أعمائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى الدليل الرابع وهو ما استدل به كاشف الغطاء وبيانه أن يقال أولا يشترط في الإجارة قابلية المنفعة المستأجرة للتمليك كما أن المال الذي يدفعه المستأجر قابل للتمليك للمؤجر فكذلك لا بد أن تكون المنفعة قابلة للتمليك من قبل الأجير فكما أن الأجير يملك المال فكذلك يملك المنفعة التي استؤجر عليها هذا من الشروط المعتبرة في الإجارة وإلا فلو لم تكن المنفعة قابلة للتمليك لكان أكل المال بإزائها سفهيا ومن أكل المال بالباطل فلا تصح الإجارة حينئذ. هذا أولا. ثانيا الأمر العبادي الواجب على الأجير مملوك من قبل الله عز وجل ومستحق منه على العبد فإذا كان مملوكا لله ومستحقا من قبله فليس قابلا للتمليك لشخص آخر ولموجود آخر كما هو الحال بالنسبة للإجارة في غير هذا المورد كمن استؤجر على دفن ميت في هذه الساعة فصار هذا العمل وهو دفن الميت في هذه الساعة مملوكا للمستأجر فلا يمكنه حينئذ أن يؤجر نفسه في نفس هذه الساعة لدفن ميت آخر لأن هذا العمل وهو دفن الميت في هذه الساعة صار مملوكا للغير فلا يصح بالتالي أن يملك هذا المملوك للغير لشخص آخر فلو أجر نفسه على دفن ميت في نفس هذه الساعة التي استؤجر عليها في الإجارة الأولى كانت الإجارة الثانية باطلة فهكذا هو الحال في مقامنا فإن الصلاة والصيام والحج إلى غير ذلك واجب على الأجير مملوك لله مستحق لله عز وجل
فإذا كان مملوكا لله ومستحقا له لم تصح الإجارة عليه، لأنه غير قابل للتمليك بعد ملكية الله عز وجل له. فالصلاة مملوكة لله، فكيف يؤجر الأجير نفسه على الصلاة ليملك المؤجر منفعة الصلاة التي هي ملك لله؟ فما كان مملوكا لله وهي هذه العبادات ومستحق لله عز وجل فليس قابلا للتمليك، وإذا ليس قابلا للتمليك بطلت الإجارة، لأن حقيقة الإجارة تمليك منفعة بعوض، وتمليك المنفعة غير متحقق في المقام لأنها ملك لله. فإذا كانت ملكا لله كيف تملكها لزيد الذي استأجرك على أن تصلي؟ واضح؟ هذا هو يا مولاي دليل
كاشف الغطاء.
وناقشه المصنف أولا ثانيا. أولا لا يخلو من خدشة، إذ لا منافى ولا تمانع بأن يكون العمل العبادي كالصلاة مملوكا لله عز وجل من جهة ومملوكا للعبد يعني المستأجر من جهة أخرى بالملكية الطولية. فالله عز وجل هو مالك كل شيء، فهو مالك لي ولما أملك، ولا يضر أن يكون الله مالك هذا الكتاب وأنا أيضا أملك هذا الكتاب. فكذلك الكلام بالنسبة للصلاة التي هي واجبة علي أنا، فهي مملوكة لله عز وجل من جهة لأنه أوجبها علي، قال أقم الصلاة، إذن مملوكة له مستحقة له، ومن جهة أخرى مملوكة للمستأجر لكن في طول ملكية الله عز وجل وليست في عرض ملكيته. وهذا يختلف عما نظرتم به ومثلتم به وهو الإجارة على دفن الميت التي ملكت للمستأجر الأول، فلا يصح تمليكها لمستأجر ثاني. هذا قياس مع الفارق يا مولاي، فإنه في ملكية الآدميين يصح هذا الكلام بأنه الدفن المملوك للمستأجر الأول في هذه الساعة لا يصح تمليكه لمستأجر آخر لأنه في عرض واحد، فلا يمكنني أن أكون أجيرا لدفن هذا الميت في هذه الساعة وأجيرا لدفن ميت آخر في نفس الساعة لأنها ستكون في عرض واحد. وأما بالنسبة للإجارة على العبادات فالملكية ملكية طولية، ملكية طولية، فالله عز وجل هو المالك للصلاة الواجبة علي، للصوم الواجب علي أولا وبالذات، ولما استؤجرت على الصلاة مثلا التي وجبت علي صارت هذه الصلاة الواجبة علي مملوكة للمؤجر ملكية طولية. فملكيتان، ملكية لله أولا وبالذات، ملكية للمؤجر بعنوان إجارة. هذا أولا. ثانيا هذا الدليل أخص من المدعى، فإنه يختص بالواجبات العينية كالصلاة التي وجبت علي عينا، كالصوم الذي وجب علي عينا، كالحج الذي وجب علي عينا إلى غيرها. هذه مملوكة لله، مستحقة لله، فلا يصح تمليكها مثلا لغيره إن سلمنا. وأما بالنسبة للواجبات الكفائية فلا يصح فيها هذا الكلام، لأنها ليست مملوكة لله كسائر الصناعات مثلا كالطبابة واجب كفائي، كالطبابة واجب كفائي، كالتعليم للناس وإرشاد الجهال من الناس واجب كفائي، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي، لكنه ليس ملكا لله، إنما هو واجب، ليس كالواجبات العينية. الواجبات العينية هي التي تكون مملوكة لله، أما الواجبات الكفائية لا يقال لها أنها مملوكة ومستحقة لله، بل هي متعينة على المكلف. أها، متعينة عليه، لا يقال لها ملك، وهذا باعتراف كاشف الغطاء نفسه. هو قال أن الواجب العيني يكون ملك، أما الواجب الكفائي لا يكون ملك. ألزمه بما بما ألزموا به أنفسهم. واضح؟ إذن فهذا الدليل الرابع الذي أفاده كاشف الغطاء ليس تاما لمناقشتين. المناقشة الأولى أن الملكية قولية ليست عرضية فلا يتم الإشكال. المناقشة الثانية أن الدليل أخص من المدعى، لا يصح هذا الدليل بالنسبة للواجبات الكفائية. طبق العبارة، ما عندي وقت. قال نعم، قد استدل على المطلب بعض الأساطين في شرحه على القواعد الذي تبارى الأعلام في شرحه بوجوه أقواها هو أن التنافي بين صفة الوجوب، آها يعني بين صفة الوجوب، يعني العبادة واجبة مملوكة لله عز وجل، الصلاة واجبة فهي مملوكة لله، والتملك ذاتي، بعد ما يمكن أن تكون الصلاة واجبة وقابلة للتملك والتمليك، تنافي، ما دامت واجبة يعني ملك لله، فكيف أملكها لغيره؟ لأن المملوك والمستحق لله عز وجل لا يملك أو لا يملك ولا يستحق ثانيا. المملوك لا يملك، قاعدة فلسفية، هذا ملك لله، كيف تملكه؟ توضيحه بعد، أوضح بأمثلة الآن، أن الذي هذا الذي قلناه في المقدمة الأولى لابد أن يكون متعلق الإجارة المنفعة المستأجرة قابلة للتمليك، أن الذي يقابل المال لابد أن يكون كنفس المال، كما أن المال يملك كذلك المنفعة تملك، مما يملكه المؤجر يعني الأجير في مثالنا حتى يملكه للمستأجر، يعني الأجير لابد يملك هذه الصلاة حتى يملكها في مقابل تمليكه المال إياه، بمقابل أن تملك المال. فإذا فرض العمل واجبا لله ليس للمكلف تركه، واجب لله ملك تركه، فيصير نظير العمل المملوك للغير. قياس، ما قياس، لا تحرجني، عالم ما يقيس. خب، ألا ترى أنه إذا آجر نفسه لدفن الميت لشخصان لم يجوز له أن يؤجر نفسه ثانية؟ هذا نظير مو قياس، ليس من ديننا القياس، إنما ننظرك حتى تستأنس من باب الاستئناس والاستبشار. ألا ترى أنه إذا آجر نفسه لدفن الميت لشخص لم يجوز له أن يؤجر نفسه ثانيا من شخص آخر لذلك العمل؟ لماذا؟ وليس إلا لأن الفعل صار مستحقا للأول ومملوكا له، فلا معنى لتمليكه ثانيا للآخر مع فرض بقائه على ملك الأول. وهذا المعنى ينطبق على محل كلامنا يا مولاي، وهذا المعنى موجود فيما أوجبه الله تعالى خصوصا خصوصا خصوصا. ليش لماذا قال خصوصا؟ فيما يرجع إلى حقوق الغير، يعني خصوصا في مثل دفن الميت الذي هو مثل به، الصلاة على الميت التي دلت هذه الأمور على التي دلت الروايات على أن هذه الأمور حق من حقوق الغير. ورد في الروايات بأن دفن الميت حق له، بأن الصلاة عليه حق له من حقوقه، بخلاف مثلا الواجبات الكفائية الأخرى كالطبابة كغيرها، هذه لم ترد في الروايات أنها حقوق للغير. أما ما ورد بعنوان أنه حق للغير بعد أوضح، هذه صار حق للغير، فكيف تملكه للآخر؟ واضح إن شاء الله، واضح إن شاء الله. خوب الآن يقول هو كل الحقوق، كلام على كل الحقوق، لكن يريد أن يقول يتأكد هذا المطلب ويتجلى ويتضح بشكل أكبر فيما دلت النصوص على أنه حق للغير. بعد حق للغير صرحت، بعد كيف تجعله حقا لشخص آخر؟ ولا كلام عام، لكن يقول يتأكد ذلك ويتجلى في هذا المسألة، في هذا المطلب، حيث إن حاصل الإيجاب يعني بالإجارة هنا جعل الغير مستحقا لذلك أو مستحقا لذلك العمل من هذا العامل، جعل الغير مستحقا للصلاة مثلا كأحكام تجهيز الميت التي جعل الشارع الميت لاحظ التي جعل الشارع الميت مستحقا لها على الحي، يعني من حقوقه كما نبهتم ودلت الروايات، فلا يستحقها غيره ثانيا. تجهيز الميت مستحق لزيد الآن، فلا معنى لأن تؤجر نفسك في نفس الساعة، أما في ساعة أخرى ما بتناسب. هذا تمام الدليل الآن المناقشة أولا ثانيا هذا، لكن الإنصاف أن هذا الوجه أيضا كسائر الوجوه التي تقدمت لا يخلو عن الخدشة. لماذا؟ لإمكان منع المنافاة بين الوجوب الذي هو طلب الشارع الفعل أقم الصلاة، وبين استحقاق المستأجر له الذي هو أوفو بالعقود. وليس استحقاق الشارع للفعل وتملك المنتزع من طلبه، حيث انتزعنا عنوان الملكية من قول الشارع أقم الصلاة، نقول انتزعنا عنوان الملكية أن الله مالك، ولا ما في رواية قالت الله مالك للصلاة، احنا نحن انتزعنا عنوان الملكية من خلال الطلب الإلهي. يقول وليس استحقاق الشارع للفعل وتملك المنتزع من طلبه من قبيل استحقاق الآدمي وتملك القياس الذي ينافي تملك الغير واستحقاقه، لأن هذا ينافي في الملكية الآدميين، لأنها ستكون ملكية عرضية، أما بالنسبة لملكية الحق وملكية الأب فهي ملكية طولية ولا منافاة. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، ثم إن هذا الدليل باعتراف كاشف الغطاء يختص بالواجب العيني، وأما الكفائي فلا يأتي فيه، ولذلك ذكر دليل آخر على حرمة الإجارة على الواجبات الكفائية. الدليل الخامس الآن، وهذا الدليل الخامس أيضا من قبل كاشف الغطاء، وهو مختص بالواجبات الكفائية فقط وفقط، وبيانه أن يقال أولا ذكرنا فيما تقدم بأنه يشترط في الإجارة بأن تكون هناك منفعة للمستأجر من هذه الإجارة، وأما لو لم يترتب على هذه الإجارة أي منفعة للمستأجر فتكون الإجارة حينئذ باطلة، لأنها من أكل المال بالباطل سفهية. إذن لا بد في الإجارة أن يكون هناك نفع يصل للمستأجر بإزاء المال الذي دفعه. وأما لو دفع المال ولم يكن له مقابل بإزاء هذا المال فهذه الإجارة باطلة، لأنها من أكل المال بالباطل. هذا أولا. ثانيا، الإجارة على الواجبات الكفائية لا نفع يعود فيها للمستأجر. فمن استأجر شخصا لأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر الذي هو من الواجبات الكفائية لم يحصل على نفع بإزاء هذه الإجارة، لأنه إذا أمر الأجير بالأمر بالمعروف ونهى عن المنكر كان الثواب والأجر راجعا لنفس الأجير الذي أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وليس الثواب راجعا للمستأجر. وبناء على ذلك فلا ثمرة ولا منفعة تعود للمستأجر بإزاء الإجارة على الواجبات الكفائية، لأن الثمرة والمنفعة المتصورة الثواب، والثواب لا يكون إلا للعامل للفاعل وهو الأجير. فالإجارة إذن على الواجبات الكفائية باطلة. ويجيب المصنف عن ذلك بأنه أولا نمنع أن يكون الثواب راجعا لنفس الأجير، بل الثواب يكون للمستأجر، لأنه هو الذي استأجر الأجير ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فصار بمثابة النائب، بمثابة النائب عن المستأجر. فالثواب إذن سيكون راجعا للمستأجر. شو رأيكم أنت؟ خلاص على راحتك، المصنف يعني هو ما ذكر الآن، الآن احنا سنطبق عبارته، قال المهم الثواب سيرجع إلى هل، لأنه نحن قربنا لأنه سيكون هو نائب عنه مثلا، قال استأجرتك لتأمر بالمعروف كنائب عني، ويمكن أن يكون الثواب لأنه أجره ليأمر بالمعروف فيرجع إليه لأنه سبب في أمره بمعروف ونهي عن المنكر. على كل حال نحن نقول الثواب سيحصله بالأخرة المستأجر، سواء كان الأجير نائبا عنه أو كان سببا في امتثال الأجير للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واضح. ثانيا، يمكن أن ننظر لذلك بمثال فقهي ذكره الأعلام كما أشار له الشهيد في المسالك الجزء الثالث صفحة 16، وهو في باب الجهاد. الجهاد من الواجبات الكفائية، جزء 3 صفحة 16. فإذا استأجر شخص، فإذا وجب الجهاد وجوبا كفائيا فاستأجر شخص آخر لينوب عنه في الجهاد، التزم الأعلام بصحة الإجارة، وأنه ينال المستأجر ثواب ويسقط عنه الوجوب وتكليف والتكليف الجهاد. فإذا صح ذلك في باب الجهاد فليصح في سائر الواجبات الكفائية كوجوب إنقاذ الغريق مثلا. إذا وجب إنقاذ الغريق نفس محترمة يجوز لي أن أستأجر شخصان لكي ينقذ الغريق والفائدة ترجع إليه وهي الحصول على الثواب أو سقوط الوجوب عني. أو كذلك إزالة النجاسة عن المسجد واجبة بالوجوب الكفائي، فيجوز لي أن أستأجر شخصان لكي يزيل النجاسة عن المسجد، فإذا أزال النجاسة عن المسجد حصلت على الثواب وهذه منفعة. أو سقط الوجوب عني وهذه أيضا منفعة. إذن فالمنفعة بإزاء الإجارة على الواجبات الكفائية متحققة إما بالحصول على الثواب أو لا أقل بسقوط الوجوب عني، لأنه لو لم يسقط الوجوب لكان الكل مأثوما. تم كلامه. رفع الله مقامه ومقامنا جميعا ورفعناه مكانا عليا. طبق العبارة. قال وأما الكفائي فاستدل. إذن المصنف الآن قبل بالدليل الخامس أشكل عليه بعد واضح بعد ما تتردد قلها بلسان طلق ذلق. قال وأما الكفائي فاستدل على عدم جواز أخذ الأجرة عليه بأن الفعل متعين له بعد الفعل متعين. ما قال ملك. لاحظ فرق بين الدليل الرابع والخامس. في الواجبات العينية قال ملك، أما الواجب الكفائي قال لا متعين له، يعني الأمر بالمعروف متعين لي ولك وإلى كله، فلا يدخل في ملك آخر ما دام متعين، فلا يدخل في ملك آخر. وبعدم نفع المستأجر فيما يملكه أو يستحقه غيره ما دام هذا الأمر بالمعروف ملك لهذا أو متعين عليه، فكيف أنا أحصل على الثواب؟ سيكون الثواب له. وبعدم نفع المستأجر فيما يملكه أو يستحقه غيره، يعني الأجير، لأنه بمنزلة قولك استأجرتك لتملك منفعتك المملوكة لك أو لغيره. بعد هو استأجرتك لتملك منفعتك المملوكة لك أو لغيرك. بعد المملك المنفعة وهي الثواب. الثواب الثواب مملوك لمن؟
للعامل.
فكان يقول استأجرتك لتحصل على الثواب المملوك لك أو لغيرك. بعد هو مالك للثواب، بعد كيف تستأجره؟ لا معنى لذلك. استأجرتك لتملك منفعتك المملوكة لك أو لغيرك. واضح؟ إن شاء الله غير واضح. الحمد لله. وفيه منع وقوع الفعل له. خلاص ما يقع الفعل للأجير بل للمستأجر. منع وقوع الفعل له بعد إجارة نفسه للعمل للغير، فإن آثار الفعل حينئذ ترجع إلى الغير يعني إلى المستأجر. فإذا أمثل، فإذا وجب إنقاذ غريق كفاية أو إزالة النجاسة عن المسجد فاستأجر واحد غيره، قال أنقذ القريب، قال أنقذ النجاسة بالإجارة، فثواب الإنقاذ والإزالة يقع للمستأجر دون الأجير المباشر لهم. هسه من وين قلت الثواب يا سيد فاضل؟ من باب النايب، من باب أنه من باب أنه من باب أنه سبب صبر علمه عند ربي، لكن احنا نقول بدرس القاطع أن الثواب لنا واضح، ولو كان الثواب للاثنين المهم سيحصل على ثواب. الله سبحانه وتعالى رحمته أوسع وسعت كل شيء، يعطي هذا ويعطي ذا. على كل حال حتى لو افترضنا ما في ثواب يكفي سقوط الأمر، يكفي السقوط للأمر، هذا كافي. ولذلك بعد ذلك قال نعم هذا ثانية المناقشة الثانية، يسقط الفعل يسقط الفعل عنه لقيام المستأجر به ولو بالاستنابة، ومن هذا القبيل نمثل لك ومن هذا القبيل الاستئجار للجهاد مع وجوبه كفاية على الأجير والمستأجر. واضح؟ ها إذا الأول قال أنه الثواب يحصل لذلك، ثانيا ذكر جواب آخر وهو في الجهاد يحصل على الثواب وأيضا يسقط عنه الوجوب، فالثمرة إذن والمنفعة موجودة. إذن يا مولاي ذكرنا أدلة خمسة على حرمة الإجارة على الواجبات، عينية أم كفائية؟ سيقول المصنف لم ينهض شيء منها، فناقشناها برمتها إلا الإجماع، والآن سنناقش فيه إلا الإجماع الذي ادعاه المحقق الثاني الكركي، حيث تقدم نقل عبارة المحقق الكركي. قال هناك، راجع لاحظ صفحة 125، قال وفي جامع المقافض، نقلنا نفس كلام جامع المقافض حينما شرح كلام العلامة الحلي، حينما شرح كلام العلامة الحلي الذي يقول بأنه يجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح، ماذا قال؟ ماذا قال الكركي؟ قال فلا يجوز أخذ الأجرة عليه إجماعا على التعليم، تعليم صيغة النكاح، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه إجماعا لأنه من الواجبات الكفائية. إذن ادعى المحقق الكركي أنه قام الإجماع على حرمة الإجارة على الواجبات الكفائية، فإذا كان هذا حال الواجبات الكفائية فالعينية بعد من باب أولى. واضح الكلام؟ هذا هو العمدة الذي يمكن أن يستدل به. أما الدليل الثاني وهو الذي نسبناه للسيد بحر العلوم بلغة الفقيه، والدليل الثالث الذي نسبناه لصاحب الرياض، والرابع والخامس الذي نسبناهما لكاتب الضعف، عليه ما عليه وفيه ما فيه إلا الإجماع، وأيضا ما يرتاح لنا بال إلا وأن نشكل عليه، حيث نقول بأن الإجماع غير ثابت. هذا الإجماع الذي ادعاه المحقق الكركي على حرمة الأجرة على الواجبات الكفائية ليس بثابت أصلا، فقد حكي ما يخالف الإجماع، ووقفنا في بعض الموارد على ما يخالف هذا الإجماع. أما المحكي فهو ما حكي عن المحقق الحلي أنه رأى جواز الأجر على الواجبات الكفائية، المحقق الحلي. اثنين، العلام الحلي في المختلف حكي بأنه ذهب لجواز الأجر على الواجبات الكفائية. ثلاثة، فخر المحققين نجل العلام الحلي كما حكاه عنه السيد بحر علوم أنه ذهب بجواز الأجرة على الواجبات الكفائية. أربعة، الشهيد الثاني في المسالك نقل أقوال جمع من الأعلام على أنهم يجوزون أخذ الأجرة على الواجبات الكفائية. هذا كله حكاية، ما عندي الكتاب، ما عندي كتاب، ما أحكي. إذن أربعة موارد حكاية، يقول حكي جواز أخذ الأجرة على الواجبات، وسأنقلها موردا مورد، لكن الآن فقط فهرس أعطيك خريطة الكلام. هذا حكاية، أربعة من الأعلام. وأما الذي وقفنا عليه أنه خالف هذا الإجماع المدعى فهم مجموعة من الأعلام، نذكر أربعة حتى يصير قاعدة العدل والإنصاف تجري كما في المحكي. أربعة الذي وجدناه، أربعة. الأول المفيد في المقنعة، الثاني الطوسي في النهاية، الثالث ابن البراج في المهذب، الرابع فخر المحققين في إيضاح الفوائد. إذن أربعة محكية، أربعة بالوجدان على جواز أخذ الأجر على الواجبات الكفائية ولو في بعض الموارد. وعلى كل حال ينتقض بذلك الإجماع المدعى من قبل المحقق الكراكي. أما المحكية الآن نحن راجعناها حتى نلاحظ هل فعلا كما قال الشيخ الأعظم أم لا. المحقق الحلي في الشرائع في الجزء الرابع في الصفحة 862 في المسألة الخامسة لاحظ كلام المحقق في الشرائع قال صفحة 862 الجزء الرابع الصفحة 862 قال أما لاحظ المحقق معك لو أخذ الجعل من المتحاكمين يعني القاضي في باب القضاء أما لو أخذ الجعل من المتحاكمين ففيه خلاف. إذن المحقق الحلي أشار لوجود خلاف في حرمة أخذ الجعل على القضاء والقضاء من الواجبات الكفائية. قال أما لو أخذ القاضي الجعل من المتحاكمين ففيه خلاف يعني ليس هناك مسألة اتفاقية إجماعية. هذا المحقق. اثنين العلام الحلي في كتابه المختلف قال مسألة المحقق العلامة قال مسألة قال الشيخ في المختلف الجزء الخامس صفحة 117 العلامة يقول 117 الجزء الخامس مختلف الشيعة جزء خمسة صاد 117 كلام عريض طويل أقول لك محل الشاهد. يقول العلامة قال الشيخ في النهاية لا بأس بأخذ الأجر والرزق على الحكم والقضاء بين الناس مع أن الحكم والقضاء واجب كفائي. العلامة نقل عن الشيخ الطوسي قال الشيخ في النهاية لا بأس بأخذ الأجر والرزق على الحكم والقضاء بين الناس من جهة السلطان. ثم يقول وقال المفيد لا بأس بالأجر على الحكم والقضاء بين الناس والتبرع بذلك أفضل وأقرب إلى الله. هذا كل كلام العلامة. وقال أبو الصلاح يحرم. أبو الصلاح قال يحرم. خب وقال ابن البراج يكره. واضح. إلى أن يسرد كلمات الأعلام هذا المحقق العلامة الحلي ثم يقول بعد ذلك والأقرب هو يبين رأي الشريف والأقرب أن نقول إن تعين القضاء علي إما بتعيين الإمام أو بفقد غيره أو بكونه الأفضل وكان متمكنا لم يجز الأجر عليه. أما لو لم يتعين عليه معناه يجوز أخذ الأجرة. إذن فحتى العلام الحلي ذهب لجواز أخذ الأجرة على القضاء إذا لم يكن واجبا عينيا يعني واجبا كفائيا. فكيف يقول الكركي إجماع سبحان الله. هذا العلامة الحلي. العلم الثالث فخر المحققين كما حكاه عنه السيد بحر العلوم في المصابيح والحمد لله أنه مخطوط ما وقفنا عليه شكرا لك يا رب ارتحنا منه. لكن فخر المحقق المصابيح السيد بحر العلوم في المصابيح نقل عن فخر المحققين أنه يفصل فيقول لا يجوز الأجر على العبادات الواجبات العبادية ويجوز على الواجبات التوصلية والدفن واجب توصلي كفائي فيجوز أخذ الأجرة عليه على رأي فخر المحققين. فأين الإجماع؟ هذا الثالث المحكي. الرابع المسالك. طبعا في المسالك الجزء الثالث الجزء الثالث صفحة 132 نقل أقوال في المسألة صاحب المسألة 132 قال أنقل لك محل الشاهد يا مولاه. قال إن تعين يعني القضاء الكلام في القضاء بتعيين الإمام أو بعدم قيام أحد به غيره حرم عليه أخذ الأجرة عليه مطلقا. إذا كان الواجب واجب عين القضاء واجب عين يحرم أخذ الأجرة لأنه حينئذ يكون واجبا والواجب لا يصح أخذ الأجرة عليه محل الشاهد. وإن لم يتعين عليه يعني واجب كفاية لا تسرح لا تسرح خلك ويا المسالك. وإن لم يتعين عليه فإن كان له غنى عن يعني ليس محتاجا لم يجز أيضا وإن لم يتعين عليه فإن كان له غنى، فإن كان له غنى عن يعني كان واجب كفاية لكنه غني ليس محتاج للمال لم يجوز أيضا، يعني لم يجوز أخذ الأجرة، وإلا جاز يجوز إذا كان محتاجا. وقيل هذا قول آخر يجوز مع عدم التعيين، مع عدم التعيين مطلقا يعني مع الحاجة أو عدم الحاجة، يعني يجوز أخذ الأجرة على الواجبات الكفائية. وقيل يجوز مع الحاجة مطلقا، الواجب الكفائي يجوز. إذن كيف يقول المحقق التركي اجمع وهذا المسالك يقول خلاف المسألة مع الحاجة مع عدم الحاجة. إذن هذه كلمات محكية من قبل الأعلام. أما ما وجدناه الأول المفيد أن قل لك محل الشاهد من كلامه في المقنعة، يقول المفيد يا مولاي ولا بأس بالأجر على الحكم والقضاء بين الناس مع أنه واجب كفاية، ويقول لا بأس. النهاية مثلا لأنه صرح النهاية، النهاية أيضا للطوسي يا مولانا الجليل لاحظ يقول ولا بأس بأخذ الأجر والرزق على الحكم والقضاء بين الناس، هذا من الطوسي. ابن البراج جعله مكروه قال والأجر مما يكره، ذكر مكروهات قال والأجر على القضاء وتنفيذ الأحكام مكروه، إذن معنى يرى يا سبحان الله كيف يقول المحقق الكركي اجمع مع أن هذا محكي ووجدنا. المورد الرابع يا مولاي الذي وجدناه فخر المحققين، فخر المحققين، فخر المحققين في إيضاح الفوائد الذي هو شرح لكتاب أبيه العلامة كتاب القواعد الذي قلنا حبار الإعلام في شرحه، كاشف الغطاء شرح القواعد، الكركي شرح القواعد، فخر المحققين في الكبدة شرح القواعد. فخر المحققين حينما علق على كلام والده العلامة الذي قال بأنه يحرم أخذ الأجر على تعليم الفقه قال الحق عندي تفصيل، فصل فخر المحققين فصل قال بالنسبة للواجبات العينية يحرم الأجرة، هذا قسم. القسم الثاني الذي ذكره الواجبات الكفائية التي مشروطة بال قربة كالصلاة على الميت واجب كفاية لكنه مشروط بالقربة، قال هذا أيضا يحرم أخذ الأجرة عليه. القسم الثالث قال الواجبات الكفائية التي ليست مشروطة بالقربة هذه يجوز أخذ الأجرة عليها كدفن الميت. إذن فهذا رأي فخر المحقق عالم كبير، فكيف تقول بقيام الإجماع؟ واضح اتصرح لديك الآن. ولذلك الشهيد الثاني في رسالته صلاة الجمعة التي كتبها أول اجتهاده أول ما اجتهد كتب رسالة في حرمة صلاة الجمعة طعن في إجماعات المحقق الكركي، سرد إجماعات المحقق الكركي مجموعة منها قال تتبعنا إجماعات مخالفة كما أشار المصنف هنا. ورجعنا رسالة الشهيد الثاني في صلاة الجمعة يقول والله يشهد، ترى ما قصدي أضرب فيه ما قصدي ولا أقدح فيه، والله يشهد وكفى به شهيدا أن الغرض من كشف هذا، لماذا نتتبعت واستقصيت ما شأني أنا استقصي هذه الأمور، هذا كله ليس إلا بيان الحق الواجب المتوقف عليه لقوة عسر الفطام عن المذهب إلى آخر كلام. يقول أنا تتبع واستخرج عدة موارد من كلام الكركي يدعي فيها الإجماع وليس هناك إجماع، فراجع كلام انتهى الكلام في هذا، طبق العبارة طبق العبارة سريعا. قال يا مولاي وبالجملة فلم أجد دليلا على هذا المطلب وافيا بجميع أفراد عدا الإجماع الذي لم يصرح به إلا المحقق الثاني، لكنه موهون بوجود القول بخلاف من أعيان الأصحاب من القدماء والمتأخرين على ما يشهد به الحكاية كما حكينا والوجدان كما وجدنا. أما الحكاية واحد فقد نقل المحقق، اثنين والعلامة وغيرهما القول بجواز أخذ الأجرة على القضاء عن بعض، بل نحن نقلنا كلام نعم قال المحقق فيه خلاف يعني فيه رأي هذا والعلامة نقل، فقد قال في الشرائع أما لو أخذ الجعل من المتحاكمين ففيه خلاف، وكذلك العلامة في المختلف، ونقلنا كلام العلامة. وقد حكى العلامة الطباطبائي بحر العلوم في مصابيحه عن فخر الدين وجماعة تفصيل بين العبادات وغيرها، يعني التعبدية لا يجوز، التوصلية يجوز. ويكفي في ذلك هذا الرابع ملاحظة الأقوال التي ذكرها في المسالك في باب المتاجر، هذا كل ما أحكي. وأما ما وجدناه واحد فهو أن ظاهر المقنعة المفيد، اثنين بل النهاية الطوسي، ثلاثة ومحكي القاضي جواز أخذ جواز الأجر على القضاء مطلقا، وإن أول بعض كلامهم بإرادة الارتزاق، لكن واضح كلامهم، راجعنا كلامه، قال الأجر والرزق، بعد ما معنى أن تفسر الأجر بالارتزاق. وقد اختار الجماعة جواز أخذ الأجر عليه إن لم يكن متعينا أو تعين وكان القاضي محتاجا، هذا نقلنا وأشرنا إليه في كلام المسالك، قال بعضهم إذا لم يكن القضاء متعين يجوز له. وقد صرح فخر الدين في الإيضاح بالتفصيل بين الكفائية التوصلية كدفن الميت وغيرها، فجوز أخذ الأجرة في الأول، يعني الكفائية التوصلية. قال في شرح عبارة والده في القواعد في الاستئجار على تعليم الفقه ما لفظه: الحق عندي أن كل واجب على شخص معين، يعني هذا القسم الأول الواجب العيني لا يجوز، لا يجوز للمكلف أخذ الأجرة عليه، والذي وجب كفاية فإن كان مما لو أوقعه بغير نية لم يصح كالصلاة على الميت، واجب كفائي لكن مشروط بالقربة لم يصح ولم يزل الوجوب، فلا يجوز أخذ الأجر عليه لأنه عبادة محضة. وقال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حصر غرض الأمر في انحصار غاية الفعل في الإخلاص. هذا القسم الثالث الآن، وما يفعل بالعوض لا يكون كذلك، لا هذا القسم الثالث هو، وغير ذلك يعني الواجبات الكفائية التي ليست مشروطة بالقربة وغير ذلك يجوز أخذ الأجر عليه إلا ما نص الشرع على تحريمه كالدفن. هذا القسم الثالث. نعم رده في محكي جامع المقاصد، يعني في مفتاح الكرامة نقل عن جامع المقاصد، وعندي عبارة جامع المقاصد ما يسع الوقت، نعم رده في محكي جامع المقاصد لمخالفة هذا التفصيل لنص الأصحاب، يعني الكركي قال كلام فخر المحققين مخالف لكلام الأصحاب. أقول لا يخفى أن الفخر أعرف بنص الأصحاب من المحقق الثاني، فهذا والده العلامة قد صرح في المختلف بجواز أخذ الأجر على القضاء إذا لم يتعين، وقبل المحقق في الشرائع، غير أنه قيد صورة عدم التعين بالحاجة، ولأجل ذلك اختار العلامة الطباطبائي في مصابيحه ما اختاره فخر الدين من التفصيل. ومع هذا فمن أين الوثوق على إجماع لم يصرح به إلا المحقق الثاني، مع ما طعن به الشهيد الثاني على إجماعاته بالخصوص في رسالته لصلاة الجمعة. يأتي رأي المصنف في ذلك، والحمد لله رب العالمين.